الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نستأنف هذا اللقاء المسمى باللقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس بعد أن تركناه مدة الإجازة الصيفية، نظرا لأن الناس يتفرقون هنا وهناك. فنستفتح هذا الاستئناف هذا اليوم الخميس 19 من شهر جمادى الأولى عام 1400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. كنا رأينا أن يكون ابتداء اللقاء تفسير الآيات الكريمة في سور المفصل، وانتهينا إلى قول الله تعالى في سورة القمر: كذبت عاد، نعم، قرن اللي قبلها. انتهينا إلى قول الله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هم أناس كفروا بالله عز وجل وأشركوا به، وكان ما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، وهي اللواط، أي إتيان الذكر الذكر. وحذرهم نبيهم من هذا، وقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. ولكنهم والعياذ بالله استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب. وهذه السورة ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء على سبيل الإجمال، فقال كذبت، فقال فيما سبق ما تقدم الكلام عليه، وقال هنا: كذبت قوم لوط بالنذر. النذر جمع نذير، وهي الكلمات التي أنذرهم فيها لوط عليه الصلاة والسلام، وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا، ولكنهم أبوا وأصروا على هذا الفعل. فبين الله عقوبتهم بقوله: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. حاصبا يعني شيئا يحسبهم من السماء، أنظر الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلة، لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله. إلا آل لوط، وآل لوط هم أهل بيته إلا زوجته، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا أهل بيته إلا امرأته أيضا، فكانت كافرة، ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في السحر في الصباح، وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحا، كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح 7 ليال و8 أيام حسوما، لأن ابتدأ بالصباح، فأخذهم العذاب والعياذ بالله في الصباح فأهلكهم الله. نعمة من عندنا، أي أنعمنا على آل لوط، على آل لوط النعمة من عند الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن الله أنجاهم، والوجه الثاني أن الله أهلك عدوهم، لأن إهلاك العدو من نعمة الله. فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو. كذلك نجزي من شكر، أي مثل هذا الجزاء وهو الإنجاء والنعمة نجزي من شكر نعمة الله. وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوة هي القيام بطاعته، وليست مجرد قول الإنسان أشكر الله، بل لا بد من القيام بالطاعة. ولهذا من قال أشكر الله وهو مقيم على معصيه فإنه ليس بشاكر، بل هو كافر بالنعمة، مستهزئ بالله عز وجل، إذ أن مقتضى النعمة أن يشكر الله ولكنه عكس الأمر. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه. ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة وهي الأخذ بالقوة، فتماروا بالنذر أي تشككوا فيه ولم يؤمنوا به. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني أن قومه راودوه عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة، وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مرد ذوي جمال وهيئة، امتحان من الله عز وجل. فلما سمع قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه، يسرعون يريدون هؤلاء الضيف ليفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله. فراودوه عن ضيف فطمس الله أعينهم. أما كيف طمس أعينهم، هل جبريل ضربهم بجناح أو غير ذلك، الله أعلم. إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم حتى أصبحوا لا ينظر لا يبصرون. فذوقوا عذابي ونذر، والأمر هنا للامتحان، أو إنه أمر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة أو أمر كوني أن يذوقوا العذاب. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك، وليس أمر إكرام ولا أمر إباحة. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم واستقبالهم يومهم وهم فرحون، كل واحد منهم يفكر في ماذا يفعل هذا اليوم، فإذا بالعذاب يقع به، نسأل الله العافية. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم، قلب الله عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل، فتهدم البنيان حتى صار على أسفل. وقيل إن الله تعالى قلب بهم ديارهم فاقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها، فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لم يصح فليس علينا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن أنهم أمطروا بحجارة من سجيل فتهدم البناء عليهم. أخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح، أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال، وليس كالزنا، الزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين فإنه يجب قتلهما بكل حال، إلا المكره، فالمكره ليس عليه شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم يقتلان بالرجل بالحجارة حتى يموت، وقال بعضهم يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله. ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار رجالها نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله. وانقلبت الأوضاع وضاع النسل، بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء اللاتي هن حرف للرجال. والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا، لكن لو وجدنا رجل وامرأة يمكن التحرز منهم. فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل ومفعول به. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا ومن أصدقاؤهم وهل هم على الاستقامة أو لا، حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. ثم قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله عز وجل القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه، وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه، لأنه ميسر سهل. وأنت جرب تدبر في آيات الله عز وجل لتفهم معناها، وانظر كيف ييسر الله لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس. ولهذا قال: فهل من مدكر، والاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يذكر يتذكر يتعظ بما في القرآن. ثم قال عز وجل: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها إلى آخره. وأتى الآن دور الأسئلة، ونبدأ باليمين ولكل واحد سؤال، إلا المواطنين فليس لهم حق، فالحق للضيوف حتى ينتهوا. ما لك من هذا؟ مو يتكلم، هذا أخرس.
شيخ أحسن الله عليك، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قوله تعالى: كذبت أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وقال تعالى في آية أخرى: وإلى مدين أخاه شعيبا. فهل مدين هم أصحاب الأيكة؟ أحسن الله عليك.
أصحاب الأيكة ليسوا من قوم شعيب، ولهذا قال في قوم أخاه، وقال في هؤلاء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. لكنهم قوم كلف الله شعيبا أن يذهب إليهم، فذهب إليهم بأمر الله. ومن ثم نعرف ضلال من قال إن قوله وإلى مدين آخر شعيبا وما أشبهها إن هؤلاء أخوة له في الإنسانية، وأن الأخوة الإنسانية الشاملة لكل إنسان، فالكافر على تقدير قول هؤلاء يكون أخا لنا، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، بل هي أخوة النسب لأنهم قوم فهم إخوان. ولا يمكن أن نقول إن بني آدم إخوة في الإنسانية أبدا، لأنه لا ولاية ولا أخوة بين المؤمن والكافر.
فضيلة الشيخ، لو كان شخص فاتت صلاة الوتر الليل وأراد أن يقضيه في النهار في الضحى، هل يدخل معها ركعتي الضحى؟ هذا واحد. الأمر الثاني، صلاة الوتر مثل قراءة قل هو الله واحد، هل يجعلها في الركعة الأخيرة أو التي قبلها في الشفع؟
إذا فاتت الإنسان صلاة الوتر فإنه يقضيها في النهار لكن شفعا. إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يوتر يقضي أربعة، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس يقضي ستة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاته صلاة الليل من نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وأما ما يقرأه فالأقرب أن يجعل قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة، وأما هل تغني عن ركعتي الضحى فلا، لأن ركعتي الضحى سنة مستقلة فلا بد من فعلها وحدها. خذ الله لا هنا هنا قبل قبل
نعم ذاك الله خير يا شيخ. سؤال عن الحل الأول
يا شيخ. إيش؟ نعم
عن الشافعي المغني أظن أنه يكون التحلل بنسك واحد، هل يمكن أن يقاس ذلك بالنسبة للحلق يا شيخ؟
الحلق
أي نعم، إذا عدينا أن الحلق من الأنساك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج.
ما فهم السؤال. أنا فهمت أن التحلل الأول إما بواحد أو باثنين، لكن التفريع على هذا ما في.
الثابت أنه التحلل بواحد شيخ الرمي، رمي جمرة العقبة.
لا دعني من الثابت، وغير الثابت ما بعد الصناعة، لأن هذا إلي وليس إليك، لكن الكلام على أنك ماذا تريد بسؤال.
اي نعم، إذا كان يا شيخ يثبت بنسك واحد
نعم.
التحلل الأول
نعم،
نستطيع أن نقيس الحلق إذا اعتبرناه نسك إلى النسك التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام
نعم
في يوم الحج الأكبر، هل نستطيع أن نقيسه على الرمي جمرة العقبة؟
أي نعم. فهمت. من المعلوم أن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وفي لفظ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول لا دليل عليه، بل يقال إن التحلل الأول مرتبط إما بالحلق وحده وإما إما بالرمي وحده وإما بالرمي والحلق. أما اثنين من ثلاثة فهذه وإن كان له حظ من النظر لكنه ضعيف فيقتصر على ما جاء به النص. أما هل يحصل التحلل بالرمي وحده أو بالرمي والحلق؟ فالصواب أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، لأن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أنه لا طواف بالبيت بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد الرمي وإيش والحلق. ولو كان يتحلل قبل الحلق لقالت ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت قبل أن يطوف علمنا أنه لا يحل إلا بالحلق التحلل الأول. وأيضا فإن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحلوا، ولا حل إلا للمحصر إلا بعد الحلق. فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق، وأنه لو رمى وطاف لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل، وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي والحلق. نعم. خذ ال لا حتى يأتي المصطفى الأول. نعم. خذها.
ما هي عورة المرأة أمام المرأة سواء كان يعني من نسائها أو النساء الأجنبيات؟
أي نعم. الظاهر أن عورتها كعورة الرجل، عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. سواء من أهل البيت أو من نساء خارجيات أو من مؤمنة أو من كافرة لا فرق. لكن ماذا تريد من هذا السؤال؟ أتريد أن تخرج المرأة بثوب يستر ما بين الصدر والركبة لنسائها؟ أتريد هذا؟ إن النساء اللاتي يسألن عن هذه النقطة يريدن هذا، يريدن أن نقول تخرج المرأة أمام المرأة وليس عليها إلا لباس يستر ما بين الصدر والركبة، وهذا لا يمكن قوله أبدا. حتى هذا حتى نساء الكفار لا بد تتجعل على ثديها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناظرة ولم يرخص للابس، قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. عرف؟ وهنا فرق. ولذلك نقول معنى هذا الحديث أن المرأة لو انكشف ساقها لعمل شيء في بيته أو انكشف ذراعها وعرضها لعمل شيء في بيته أو انكشف صدرها لحرارة أو ما أشبه ذلك أو خرج ثديها لإرضاع ولدها أمام النساء فلا بأس به، أما اللباس فيجب أن يكون فضفاضا ساترا كما يفعل نساء الصحابة، يعني من الكعب إلى من الكف إلى الكعب في البيت، إذا خرجت فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أي للمرأة أن ترخي ثوبها إلى ذراع لئلا ينكشف قدمه، ودع عنك من يتبعون المتشابه من نصوص الكتاب والسنة فإن هؤلاء على خطر عظيم. ومن حكمة الله عز وجل أن الله جعل نصوص الكتاب والسنة بعضها محكم لا التباس فيه ولا اشتباه، وهذا من المعلوم أن كل إنسان سيؤمن به، وجعل بعضها متشابه امتحانا، فمن كان مؤمنا راسخا في العلم حمل المتشابه على إيش؟ على المحكم فيكون الكل محكم، ومن في قلبه زيغ حمل المحكم على المتشابه واتبع المتشابه. فليحذر المؤمن أن يكون من هؤلاء، ولتعلم أيها الأخ أن فتنة النساء عظيمة، وأنه هلك بها من هلك من الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وهذه فتنة أيضا ستكون في هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قال اليهود والنصارى، قال نعم. في عصرنا الحاضر أعداؤنا لم يأتونا يقولون أعبدوا المسيح ولا أعبد اللات والعزى ولا أعبد البقر أو الشمس أو القمر، لأنهم يعلمون أن هذا غير مقبول لدينا، لكن أتونا من قبل الشهوة فوضعوا الفتنة في النساء. ومعلوم أن الإنسان إذا اتبع هذه الفتنة صار بمنزلة البهيمة، ليس له هم إلا إشباع بطنه واتباع شهوته فهلك وظل وأظل. ولذلك انظر تسابق الناس إلى أقراط الفياجرة لما ظهرت، صاروا يشترونها في غالي الأثمان وهي قد تقتل الإنسان أحيانا، لكن يقول لعلي أكون من النادي. لماذا؟ لأن هذه الأقراص تقوي الشهوة فتراكض الناس عليها. ولو صيح به بأن معلما في البلد الفلاني القريب والبعيد يعلم الشريعة في أصولها وفروعها، أتراهم يتراكضون على هذا؟ عجيبين، ما أظن. وإن ذكر بعضهم تخلف الآخرون، فهذه الفتنة الآن أصبحت مشكلة. النساء نزع من كثير منهن الحياة، وصرنا ينظرن إلى نساء الغرب التي نزع الله منهن الحياء والإيمان، والحياء كما نعلم من الإيمان. وبعض الناس ممن يتبعون الشهوات وممن ركبته نساؤهم صاروا على هذا، ولذلك يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذه الفتنة. فتنة عظيمة هذه، ما هي هينة، وأن نسد كل طريق وأن نوصد كل باب يوصل إليه. نسأل الله أن يحمي المسلمين.
شيخ جزاك الله خير، متى يبدأ وقت غسل الجمعة؟
نعم، غسل الجمعة يبتدي من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس، لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، ولأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فعلق صلاة الفجر لم تنقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس. ثم الأفضل أيضا أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة، ليكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة.
قبل كل شيء يعني أود أن أقول أنه أحبك في الله،
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، اللهم اجعلنا من أحبابك،
اللهم أعلم، وأن أهلي وأولادي في الكويت يبلغوا يسلمون يعني يقرؤونك السلام
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
فأستسمحك بسؤالين اثنين إن شاء الله. السؤال الأول،
وإن كان الأخوة لا يسمحون إلا بواحد،
نحن ضيوف إن شاء الله، هذه أول مرة نحضر فيها.
طيب،
السؤال الأول يختص يعني بأهلي، أن العادة الشهرية أو الحيض عند المرأة له وقت معلوم، والمرأة تعرفه فتعرف توقيته، إذا كان نزل في أول يوم قليل من دم الحيض ثم انقطع في اليوم التالي في الخمس قروب كاملة ثم استمر بشكل طبيعي في اليوم الثالث، فهل تقضي هذا اليوم أم يكون من ضمن الأيام المعدودة والمعروفة لديها؟
بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الانقطاع اليسير هذا يعني يوم من سبعة أيام ليس بشيء، يعني حكم الحيض، لأنه جرت العادة في كثير من النساء أنه يحصل لها جفاف في أثناء الحيض فيلحق به. وبعض العلماء يقول لا، إذا طهرت في يوم تغسل وتصلي، وإذا جاء الحيض تتوقف، وهذا فيه مشقة بلا شك. يعني لو فرض امرأة فيها يوم الحيض ويوم الدم ويوم طهارة ويوم الحيض ويوم طهارة، في مشقة تغتسل في الحيضة الواحدة ست سبع مرات، الصواب أن هذا حكم الحيض.
السؤال الثاني، أنه قد ابتلي كثير من بيوت المسلمين لدينا بوجود التلفاز داخل البيت بحجة معرفة الأخبار العالمية والأحداث في بلاد المسلمين وما يحدث إليهم، وفيه من المفاسد ما فيه، ودخل الآن هو الستلايت أو الدش بغض أن التوسع في أخبار العالم وكذا كذا، وهذا إن يعني إن الإنسان حرص على أن يقتلع من بيته لا بد أن أولاده وزوجته يعني قد يعترفونهم في بيت الوالد أو بيت الجد أو بيت العم أو بيت الخال،